معنا اليوم درس جديد من دروسي شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. ما زلنا في النوع الأول من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح. ذكر فيه المؤلف بعض المباحث التي تتعلق بالحديث الصحيح أو بالكتب التي صنفت في الحديث الصحيح. اليوم معنا مبحث جديد يتعلق بصحيحي البخاري ومسلم، بما أن الحديث ما زال فيهما. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. هذه المسألة بارك الله فيكم خرجت كرد على دعوة ادعاها أحدهم، فماذا قال؟ قال: إن البخاري ومسلما قد التزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة عندهما في صحيحيهما. يعني كلامه يدل على أنه لا يوجد حديث صحيح خارج صحيح البخاري عند الإمام البخاري، ولا يوجد حديث صحيح عند الإمام مسلم خارج صحيح مسلم. هذا معنى كلامه. إذن كل حديث صحيح موجود في صحيح البخاري فهو الحديث الصحيح عند البخاري، وغيره ليس بالصحيح أي عند البخاري. وأما عند مسلم فكل حديث وضعه مسلم في صحيحه فهو صحيح، وما لم يضعه في الصحيح فليس بالصحيح. هذا معنى كلام هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام. رد عليه ابن الصلاح هذه الدعوة وقال هنا فيما اختصره ابن كثير، قال: ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. إذن كأن ابن الصلاح يقول لهذا الرجل: دعواك غير صحيحة، لا نسلم بها. طيب، لكن رد هذه الدعوة، طبعا هو دعواه أصلا تحتاج إلى دليل، ورد الدعوة أيضا يرد ترد بدليل، ديننا كله مبني على الأدلة. فماذا بماذا استدل ابن الصلاح؟ قال: فإنهما، هذا دليله. بعض الناس عندما تذكر له فتوى وتعلل الفتوى التي ذكرتها يأتي ويطلب منك الدليل. طب ما الدليل في نفس الكلام؟ لا، يريد أنك لابد أن تصرح، قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى يقول لك والله في دليل. لا، أنا لما أعلل لك كلامي إذن ذكرت لك الدليل. فربما التعليل هذا يكون بمعنى حديث ذكرته، أو معنى مفهوم من آية من كتاب الله، أو من قواعد عامة هي مسلمة عند أهل العلم، فما في داعي لأني أذكرها لك. لذلك الذي يطلب الدليل هو الذي يفهم الدليل. طيب، تعالوا الآن ننظر ما هو دليل ابن الصلاح. قال: فإنهما، يعني البخاري ومسلم، قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما. جميل، هذا رد قوي جدا. يعني أنت تزعم أن البخاري ما عنده حديث صحيح إلا في صحيح البخاري، ومسلم ما عنده حديث صحيح إلا الذي في صحيح مسلم. طيب، كيف وجدنا لهما أنهما يصححان أحاديث ليست موجودة في كتابيهما؟ البخاري تجده يقول في بعض الأحاديث: هذا حديث صحيح، وليس هو في صحيح البخاري. وقد نقل الترمذي رحمه الله عنه أشياء كثيرة في العلل الكبير للترمذي، يقول وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث وقال هو حديث صحيح إلى آخره، مثل حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هذا الحديث خرج البخاري تعليقا، ليس هو من أصل كتابه، ووصله مسلم. قال الترمذي في العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح. شفت كيف؟ لا، إذن هذا يثبت لنا أن دعوة أن البخاري لا أخرج جميع الأحاديث الصحيحة عنده في صحيحه، لا، لا ليس بصحيح. هناك أحاديث صحيحة تركها لم يخرجها. هذا الدليل الأول، ويوجد عندنا دليل ثاني. ما هو؟ هو ما قاله البخاري نفسه، قال ما أدخلت في كتاب الجامع، يعني به صحيحه اسمه الجامع، إلا ما صح. قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. شفت كيف؟ قد نص على أنه ترك أحاديث صحيحة كي لا يطول الكتاب. إذن الدعوة باطلة. دليلان قويان جدا، نص من الإمام نفسه قال لك أنا تركت حديث صحيح ما أدخلته في صحيح. وأما مسلم فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في كتابه، قال وإنما وضعت ما أجمع عليه. وهذا قاله في صحيحه تحت الحديث رقم 404. إذن هذا نص من مسلم رحمه الله أنه ما أخرج كل الأحاديث الصحيحة عنده في صحيحه. إذن هذه الدعوة دعوة ضعيفة جدا. لكن ماذا يريد مسلم من قوله ما أخرجت إلا ما أجمع عليه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الكلمة. قيل أراد بما أجمع عليه ما وجد فيه شروط الصحيح المجمع عليها عنده هو، يعني الحديث الذي تحققت فيه شروط الصحيح المجمع عليها. هذا قول. وقول آخر وقيل ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا، يعني نفس الحديث لم يحصل فيه خلاف لا في المتن ولا في الإسناد. وقيل أراد ما أجمع عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. بإمكانك أن تراجع هذا كله في التدريب الراوي صفحة 89 مفصل هناك. لكن خلاصة الأمر أن البخاري ما التزم بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة عنده في صحيحه، ولا مسلم التزم بذلك أيضا، بدليلين: أنهما يصححان أحاديث ليست في صحيحيهما، وقد نصا على أنهما لا يخرجان كل الأحاديث الصحيحة. هذان دليلان والأمر منتهي والحمد لله. ننتقل الآن إلى مسألة ثانية، نقرأ الكلام كاملا لأن له تعلق بعضه ببعض. ثم نشرح. هنا حصل تقديم وتأخير ربما يصعب الفهم قليلا. أنا أريد أن أقرأ كلام كاملا ثم أشرح الموضوع، ثم بعد ذلك نرجع إلى ترتيب المؤلف للكلام. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، 7275، وبغير تكرار 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. يعني هذا كله الكلام إيش قاعد يقررنا في عدد الأحاديث في صحيح البخاري وعدد الأحاديث في صحيح مسلم. طب ليش؟ نكمل الكلام الأول وبعدين نشوف ليش. قال: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. المسألة التي معنا الآن بغض النظر، الآن قرأنا الكلام عشان نفهم بس إيش الموضوع. الآن اتركونا مما في الكتاب، ركزوا معي. أول ما نبدأ بالمبحث، ما هو المبحث؟ المبحث يبدأ من كلام ابن الأخرم. إيش قال ابن الأخرم؟ هذا وهو شيخ الحاكم النيسابوري أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم، قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. الآن انتهينا من المبحث الأول، وهو أنه لا يوجد أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم عند البخاري ومسلم. الآن معنا دعوة ثانية، كلام آخر لعالم آخر وهو ابن الأخرم. ماذا قال؟ قال: يوجد أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم، لكن قليلة وليست كثيرة، ولكنها قليلة وليست كثيرة. ابن الصلاح ما عجبه هذا الكلام، فرده وكيف استدل على وجود أحاديث صحيحة كثيرة خارج البخاري ومسلم كي يرد كلام ابن الأخرم. رده كان مؤلفا من شطرين، الشطر الأول أن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح. وهذا كلامه موجود في تاريخ بغداد. تمام. قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث. هذه مقدمة أولى. الأمر الثاني، عندنا أمران، هذا الأمر الأول والأمر الثاني، وبالأمرين يتم الرد. الأمر الأول أن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح. طيب، الأمر الثاني أتى بالعدد، عدد ما في البخاري ومسلم من أحاديث صحيحة. فلما تقارن أنت ما بين ما قاله البخاري وبين العدد الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، تجد أن الأحاديث الصحيحة خارج البخاري ومسلم قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة جدا. إذن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث، بينما العدد الذي ذكر معنا هنا قال البخاري بالمكرر 7000 حديث و275، مسلم بلا تكرار 4000 حديث، يعني كلهم على بعضهم حتى مع تقريبا 11 ألف وشوية. طيب البخاري إيش مع المكررات؟ طيب البخاري قال أحفظ 100 ألف حديث، صحيح؟ إذن الزيادة قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. هنا ابن كثير، الآن نأتي لموضوع ابن كثير. ابن كثير إيش فعل؟ ما جاب كلام البخاري، وين كلام البخاري أحفظ 100 ألف حديث؟ ما جاب، اختصره. وهذا من الخطأ الذي وقع للحافظ ابن كثير رحمه الله. كيف يختصر؟ والرد أصلا مبني على مقدمتين، ذكر مقدمة وترك الثانية. هنا جاء الإشكال. حافظ ابن حجر في النكت وضح الأمر بشكل مختصر وواضح، فقال: السبب في ذكر المؤلف لعدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل، خلافا لقول ابن الأخرم، لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين ثم ذكر المقدمتين، ذكر قول البخاري وذكر عدد ما في البخاري ومسلم من أحاديث، هكذا يستقيم الكلام. أما ما فعله مسلم من حذف كلام البخاري فهذا خطأ، أخل بالمقصود. طيب، هذا الرد الأول من ابن الصلاح على ابن الأخرم، عنده رد آخر؟ نعم، عنده رد ثاني. قال الرد الثاني، قال: فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير. إذن الرد الثاني عنده مستدرك الحاكم، كتاب كبير. زعم الحاكم أنه ألف الكتاب على نفس شروط البخاري ومسلم، وذكر أحاديث ليست موجودة في البخاري ومسلم، وهي على نفس شروط البخاري ومسلم، وأخذ يلزم البخاري ومسلم بإخراج هذه الأحاديث، لأن الحاكم كان يظن بأن البخاري ومسلم التزما بإخراج كل ما هو صحيح عندهما، فاستدرك عليهم وقال: هذه أحاديث كثيرة ولم تخرجاها في صحيحيكما. لكن أولا هما لم يلتزما، ثانيا الحاكم نفسه صحيح ساق أحاديث كثيرة، لكن كثير من الأحاديث التي ساقها ليست على شرطهما حقيقة، بل بعض الأحاديث اللي موجودة في الحاكم موضوعة مكذوبة، قرابة 100 حديث قال الذهبي رحمه الله يشهد القلب بأنها مكذوبة، وقرابة ثلث الكتاب أحاديث ضعيفة واهية، فوقع أوهام كبيرة جدا للحاكم في كتابه هذا، حتى التمس بعض أهل العلم العذر له وقال هو قد سوده ولم يبيضه، يعني سوده، يعني لما تكتب الكتاب أول مرة هكذا كتابة عجلة هذا يقال سود الكتاب، والتبييض لما تراجع وتدقق من جديد، قالوا قد مات قبل أن يستطيع أن يبيضه، التمسوا له العذر. على كل حال مش موضوعنا، موضوعنا نحن الآن أن ابن الصلاح يقول ردا على ابن الأخرم: هناك أحاديث صحيحة كثيرة موجودة في مستدرك الحاكم وأخرجها الحاكم في مستدركه وليست موجودة في الصحيحين، وهي على شرط الشيخين. هذا رد. لكن قال ابن كثير متعقبا لهذا الكلام، قال: في هذا نظر غير مسلم، موضوع الحاكم ومستدرك الحاكم، قال: فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. وهذا كثير حقيقة في مستدرك الحاكم، لو رجعت للمستدرك تجد أحاديث كثيرة موضوعة ضعيفة معلّة، يخرجها الحاكم في المستدرك ويقول لك: هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم، هذا على شرطهما، تساهل كما سيأتي إن شاء الله. حاكم عنده تساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة. الذهبي رحمه الله له اعتناء بمستدرك الحاكم، لذلك نذكر لكم كلامه في السير في ترجمة الحاكم النيسابوري. قال الذهبي، علشان نعرف إيش قدر مستدرك الحاكم هذا، الذي استدل به ابن الصلاح. قال الذهبي: قال أبو سعد الماليني: طالعت كتاب المستدرك على الشيخين، هذا الكلام لأبي سعد الماليني، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. يعني نسف كل الأحاديث الموجودة في مستدرك الحاكم، وقال كل الأحاديث ليست على شرط البخاري ومسلم. فقال الذهبي: قلت: هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما. يعني الذهبي الآن استنكر جدا هذا الكلام، قال هذه مكابرة وغلو، وفي نفس الوقت الرجل نفسه ليست عنده أهلية ليحكم هذا الحكم. هذا كلام الذهبي رحمه الله. ثم قال: بل يوجد في مستدرك الحاكم أحاديث كثيرة على شرطهما. قال: وشيء كثير على شرط أحدهما، إما على شرط البخاري أو على شرط مسلم يعني. قال: ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، أو ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كلاهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صحيح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء. وبكل حال فهو كتاب مفيد، قد اختصرته ويعوز عملا وتحريرا. الآن صنف لك الكتاب ربعه كذا وثلثه كذا إلى آخره، وقال لك فيه قرابة 100 حديث هي يشهد القلب بأنها باطلة، وأفردها في جزء. قال: وحديث الطير بالنسبة لها سماء، بالنسبة إليها سماء. حديث الطير حديث موضوع موجود في مستدرك الحاكم، فيما أذكر الآن أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طيرا، ودخل علي بن أبي طالب معه فذكر له ثناءات ومدح لعلي بن أبي طالب، وظهر أن الحديث من وضع الشيعة. قال: هو حديث الطير بالنسبة لها سماء، مع أن هذا الحديث موضوع، لكن هو بالنسبة لهذه 100 حديث يعني أعلاها. هذا تصنيف مستدرك الحاكم. إذا رد ابن الصلاح على ابن الأخرم بمستدرك الحاكم غير مسلم، حتى ولو قلنا بأن ثلث الكتاب، قدر ثلث الكتاب هو على شرط الشيخين، مع أن هذا الكتاب هذا الكلام أيضا لا يسلم به، لأن عندي حقيقة المسألة دعوة أن الحديث على شرط الشيخين صعبة جدا هذه. ليش؟ لأنك لما تقول الحديث على شرطهما معنى ذلك أن الحديث عندك أنه قد توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، ومن هذه الشروط أن لا يكون معللا. طيب ما أدرانا أن هذا الحديث ليس معلل عند البخاري أو عند مسلم؟ ما أدرانا، ما نستطيع أن نحكم بهذا. حتى لو كنت أنت غلب على ظنك أنه ليس معلل، ربما لا يكون كذلك عند البخاري أو عند مسلم. فإطلاق كلمة على شرطه ما أنا عندي فيها نظر هذه. على كل حال، هذا ما قاله ابن الصلاح، وهذا ما رد عليه به. ثم ذكر دليلا آخر ابن الصلاح، وهو قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين. قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصفهاني وغيرهم. إذن عندنا هنا الآن يستدل ابن الصلاح بوجود أحاديث صحيحة أيضا كثيرة خارج الصحيحين. أين؟ قال: في كتب المستخرجات. ما هي هذه المستخرجات؟ المستخرجات هي أن يأتي مصنف الكتاب، شخص يريد أن يؤلف كتابا، أنت زيد من الناس تريد أن تخرج كتابا، فتذكر الأحاديث اللي موجودة مثلا في صحيح البخاري علشان يسمى مستخرج على البخاري، نفس أحاديث البخاري تسوقها بأسانيدك أنت. طبعا هذا كان يصلح في زمانهم، كان في يعني زمن قريب من زمن البخاري ومسلم، كان في عندهم أسانيد وممكن أن يستخرجوا كتبا على الصحيحين. فتأتي أنت مثلا وتخرج حديث الأعمال بالنيات مثلا، إنما الأعمال بالنيات موجود في الصحيحين، فتخرج نفس الحديث الموجود عند البخاري بنفس إسناد البخاري، ما استطعت جيب إسناد أول خاص بك يوصلك إلى البخاري، ثم بعد ذلك تلتقي مع البخاري في شيخه وتكمل بإسنادك كل أحاديث الكتاب على هذا النحو حتى يسمى مستخرجا. طيب ربما تجد لك إسنادا بهذه الصفة، لكن ربما لا تجد لك إسنادا يوصلك إلى شيخ البخاري، ربما تجد إسنادا يوصلك إلى شيخ شيخ البخاري. نعم خلاص، إذا ما وجدت إلى شيخ البخاري تنتقل إلى شيخ شيخ وهكذا حتى تكمل جميع أحاديث الكتاب على هذه الطريقة. تذكر كل حديث موجود في صحيح البخاري بإسنادك أنت الخاص بك، وشرطك أن تصل إلى شيخ البخاري أول شيء، ثم تكمل نفس الإسناد إسناد البخاري إذا استطعت، ما استطعت تصل إلى شيخ شيخي وهكذا، لكن بإسنادك الخاص بك، هذا يسمى مستخرجا. طيب يوجد مستخرجات عدة، قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين بالطريقة التي ذكرناها لكم، قد يوجد فيها زيادات مفيدة، هذا الشاهد، قد يوجد في هذه المستخرجات زيادات في طرق الأسانيد والمتون، وأحيانا حتى المتون أحيانا يكون فيها زيادات، لكن حقيقة هذه الزيادات يجب الحذر منها جدا. ليش؟ لأنه في أحيان كثيرة يكون البخاري ومسلم قد أعرضا عنها عمدا لأنها منكرة، فلذلك يكون الشخص حذرا قبل أن يصحح هذه الزيادات الموجودة في المستخرجات، لأن أصل الحديث موجود في صحيح البخاري دون هذه الزيادة. لماذا البخاري لم يخرج هذه الزيادة؟ أحيانا تكون هذه الزيادة عنده منكرة أو شاذة لذلك لم يخرجها. قال قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة، أبو عوانة اسمه يعقوب بن إسحاق الإسفرايني، أبو عوانة مشهور بكنيته، لو مستخرج على صحيح مسلم مطبوع موجود، والبرقاني لا، وأبوي بكر الإسماعيلي، أبوي بكر يعني أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني، وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، اختصر يعني هو أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني. أبو بكر الإسماعيلي هو أحمد بن محمد الخوارزمي، أبو بكر البرقاني أبو بكر الإسماعيلي هو أحمد بن إبراهيم، أبو بكر الإسماعيلي من تلاميذ ابن خزيمة، له مستخرج على صحيح البخاري لم يطبع فيما أعلم. وأما أبو بكر البرقاني فهو أحمد بن محمد الخوارزمي، أبو بكر البرقاني له مستخرج على الصحيحين كذلك لم يطبع فيما أعلم. وقال وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، أبو نعيم الأصبهاني هو أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء، له مستخرج على صحيح مسلم، طبع جزء منه، وله مستخرج على صحيح البخاري لم يطبع، هذا حد علمي في المطبوعات، ربما تكون قد طبع منها شيء مؤخرا لا أدري. والمستخرجات كثيرة على الصحيحين وعلى غير الصحيحين أيضا، ذكر مجموعة منها الكتاني في الرسالة المستطرفة. الشاهد من هذا الكلام هو قوله فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، تجد فيها أشياء صحيحة ليست موجودة في الصحيحين، هذا أيضا من ضمن الرد على ابن الآخر. قال وكتب أخر، التزم أصحابها صحتها. أيضا يوجد كتب أخرى التزم أصحابها صحتها تجد فيها أحاديث صحيحة كثيرة غير موجودة في الصحيحين، كابن خزيمة وابن حبان البستي. صحيح ابن خزيمة صاحبه قد ابن خزيمة قد اشترط الصحة، لكن للأسف الكتاب غير موجود كاملا، موجود منها قطعة أظن إلى كتاب الحج فيما أذكر الآن. وأما صحيح ابن حبان فموجود، لكن هؤلاء جميعا الحاكم في المستدرك وابن خزيمة وابن حبان متساهلون في التصحيح، لذلك تجد عندهم في كتبهم حديث صححوها كثيرة وهي ضعيفة، لكن أفضلها من ناحية التصحيح أفضلهم ابن خزيمة وهو أكبرهم. ابن خزيمة وثم بعد ذلك ابن حبان، صحيحه أفضل من مستدرك الحاكم، ثم يأتي مستدرك الحاكم في آخرها. لذلك قال المؤلف هنا: وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وهذا هو كما قال، لكن مع ذلك كما ذكرنا لكم الكتب الثلاثة هذه أصحابها عندهم تساهل في تصحيح الأحاديث، لذلك تجد في عندهم كل حديث ضعيفة حديث منكرة موجود. هذا قال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. يعني يقول لك أيضا من المصادر التي تجد فيها أحاديث صحيحة غير موجودة في الصحيحين وكثيرة، بل يقول ربما تكون أصح حتى من أو توازي أحاديث مسلم والبخاري، وليست هي عندهما ولا حتى في الكتب الأربعة، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد. طبعا مسند الإمام أحمد مسند كبير ألفه الإمام أحمد على تراجم الصحابة، على مسانيد الصحابة، يعني يذكر أحاديث أبي بكر الصديق أولا، ثم أحاديث عمر بن الخطاب ثانية التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالثا التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حديث علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، وهكذا فرتب كتابه على مسانيد الصحابة، لذلك سمي مسندا. وهذا معنى المسند، أن يصنفه صاحبه ويرتبه على مسانيد الصحابة، بغض النظر كيف يرتب الصحابة، من يقدم منهم ومن يؤخر، المهم يسمى مسندا، المهم أنه جمع حديث كل صحابي على حدة، هذا تعريف المسند. والإمام أحمد مسنده فعله كهذه الطريق بهذه الطريقة، وهو أفضل المسانيد حقيقة، لا يوجد مسند يساوي مسند الإمام أحمد، أفضل المسانيد وأجودها، وأحاديثه في الغالب مشهورة معروفة مشتهرة عند علماء الحديث، لأن الإمام أحمد لما ألفه كان يقول لابنه عبد الله: اضرب على الحديث الفلاني، اضرب على الحديث الفلاني، كان يصفي وينقي من الأحاديث التي فيه. كمرتبة كتب السنن والصحاح أعلى مرتبة من كتب المسانيد، لأن أصحاب المسانيد عادة لا يصفون، لا يختارون ما بين الأحاديث، أي حديث يقع لهم من مسند شخص يضعونه، أما أصحاب السنن لا ينتقون. صحيح ربما ما يشترط الواحد فيهم الصحة، لكن يأتي بأفضل شيء في الباب عنده حتى لو كان ضعيفا، بس هو أفضل من غيره، هذا صاحب السنن، فلذلك عنده شيء من الانتقاء بخلاف صاحب المسند، إلا مسند الإمام أحمد كان فيه شيء من الانتقاء، لذلك ارتفعت مكانة هذا المسند من حيث صفاء الأحاديث التي فيه. لكن هل يسلم لابن الصلاح بأن فيه أحاديث هي توازي صحة الأحاديث التي في البخاري ومسلم؟ هذا الأمر يحتاج إلى نظر، والله أعلم. على كل حال ينبغي الحذر من موضوع التساهل في التصحيح، بعض أهل العلم لما تساهل في التصحيح كانت عنده الأحاديث الصحيحة لخارج الصحيحين بحر، وبعضهم شدد وضيق حتى صارت عنده الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين نادرة جدا. لا، الأمر يحتاج إلى اعتدال، احتاج إلى اعتدال في التصحيح والتضعيف، ومن اعتدل علم أن هناك حديث كثيرة صحيح في خارج الصحيحين، لكن ليست بالكثرة التي يذكرها بعض من تساهل في تصحيح الأحاديث. ثم قال نعم، وقال ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود وهو سليمان بن الأشعث، والترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، والنسائي أحمد بن شعيب النسائي، وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني. وهذه السنن الأربعة هي أشهر كتب السنن، كتب السنن أشهرها هذه الأربعة، وهي مرتبة عند أهل العلم على هذا الترتيب: سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه. وهذه الكتب لما يقول لك السنن الأربعة هي هذه، ولما يقول لك الكتب الستة مع الصحيحين: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، هذه الكتب تسمى بالكتب الستة. وإذا ذكروا الكتب التسعة فيضيفون إليها مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، هذه تسع كتب. هذه الصلاحات عند العلماء، إذا قالوا الكتب إذا قالوا الصحيحين فيعنون بها البخاري ومسلم، إذا قالوا الكتب الستة فيعنون بها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قالوا الكتب التسعة فيعنون بها هذه الستة إضافة إلى مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي، وإذا قالوا السنن الأربعة فيعنون بها هذه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإذا قالوا كتب الصحاح فيعنون بها الكتب التي اشترط أصحابها الصحة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وهكذا مثل هذه الكتب. هذه الصلاحات عند العلم يعني يجدر بطالب العلم أن يكون على علم بها. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منها بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هنا يذكر بعض الكتب التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كلها الكتب التي ذكرناها، سواء الصحاح أو المسانيد أو السنن أو المعاجم أو الفوائد أو الأجزاء، كلها تتصف بصفة واحدة، أنها كلها تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تختلف من أي ناحية؟ من ناحية الترتيب كيف رتب الأحاديث، أو من ناحية شرطه في تخريج الأحاديث في كتابه، يعني لماذا ينتقي هذا الحديث دون الحديث الآخر، إيش شرطه في كتابه؟ يعني مثلا كتب الصحاح اشترطت أن لا تخرج حديثا إلا أن يكون صحيحا حتى تضعه في كتبها. كتب السنن اختاروا أن يضعوا في رتبوا كتابهم على الأبواب الفقهية، أولا هذا وصفه، كتاب السنن يسميه سنن لأنه يرتب كتابه على الأبواب الفقهية، ثم بعد ذلك ينتقي في كل باب بيكون فيه مثلا 4-5 أحاديث في الباب، فينتقي أجودها، يأخذ مثلا 3 ويترك 2 اللي أضعف اللي أقل قوة، هذه كتب السنن يرتبها بهذه الطريقة. كتب المعاجم، المعاجم جمع معجم، وهو الكتاب الذي تجمع فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ، إلى الآن ما في فرق بينه من ناحية الترتيب الصحابة، ما في فرق بينه وبين المسند، لكن إذا رتب على الشيوخ، على شيوخ المؤلف، فهنا يختلف. قال: والغالب أن يكون الترتيب على حروف الهجاء، الغالب في ترتيب المعاجم أن تكون مرتبة على حروف الهجاء: ألف باء تاء ثاء جيم لآخره، هذه تسمى حروف الهجاء، بعض الناس نراها تقول هي حروف الأبجدية، خطأ، حروف الأبجدية هذه حروف أبجد هوز، هذه ليست موضوعنا، التي يرتب العلماء والتي يستعملونها حروف الهجاء، ترتيبها ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. هذه المعاجم تسمى معجم الطبراني الكبير، معجم كتاب كبير حقيقة، وفيه حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت الحديث الموضوع وجمعت الحديث الضعيفة جدا وحديث ضعيفة وحديث حسن وحديث صحيحة، موجود كله موجود في معجم الطبراني. وفي الأوسط، الأوسط غالب الأحاديث التي فيه هي شاذة ومنكرة، وذلك لأن شرط صاحب الكتاب أصلا أن يخرج الأحاديث الغرائب لشيوخه، فصار ينتقي أغرب ما عند شيخه من حديث ويضعه في هذا الكتاب، لذلك هذا الكتاب هو مظنة للأحاديث المنكرة والشاذة. ومسند أبي يعلى ومسند البزار مسانيد رتبت على مسانيد الصحابة أيضا، لكنها زي ما ذكرنا هم يذكرون كل ما وقع لهم من أحاديث الصحابي بغض النظر عن حال الحديث. وغير ذلك من المسانيد عرفنا المسند الكتاب الذي جمع مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة، والمعاجم عرفنا ما هو المعجم، والفوائد وهي الكتب التي جمع فيها مؤلفه أحاديثهم الغرائب مثل فوائد تمام وفوائد بالشيخ الأصفهاني غرائب الأحاديث، أغرب حديث عنده يضعه في هذا الكتاب. والأجزاء، الأجزاء جمع جزء، وجزء الحديث هو ما أفرده مؤلفه لمسألة واحدة أو ما رواه عن راو واحد، يعني مثلا شخص يروي مثلا عن سفيان الثوري فيذكر ما وقع له من أحاديث كلها عن طريق عن سفيان الثوري فيسمى جزء سفيان مثلا، أو يؤلف الكتاب في مسألة واحدة كأن تؤلف مثلا كتاب في رفع اليدين فتسميه جزء رفع اليدين تذكر فيه كل حديث يدل على رفع اليدين في الصلاة فيسمى جزء رفع اليدين، هذا معنى الأجزاء. وجزء رفع اليدين هذا للبخاري، ويوجد جزء للبغوي أيضا، وغيرها أجزاء كثيرة. هذه الكتب كلها هو عندما تريد أن تجمع طرق الحديث تنفعك هذه، تحتاج أن تمر على كل هذه الكتب الموجودة. لكن الشاهد أنه يقول المؤلف أن هذه الكتب فيها أحاديث صحيحة كثيرة، بإمكان الرجل المتمكن في علم الحديث أن ينظر في حال رجالها وسلامته من التعليل المفسد، يعني ينظر هل تحققت فيه شروط الصحة الخمسة أم لا، وإذا تحققت يحكم عليه بالصحة. قال ويجوز له الإقدام على ذلك، كلام لابن كثير. إيش يقول ابن كثير؟ يقول يجوز لمن تمكن من معرفة الحديث الصحيح من الضعيف وكانت عنده الآلة التي يتمكن بها من الحكم على الأحاديث، يجوز له أن يحكم على الأحاديث بنفسه ويقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. قال وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، يعني لا يشترط أن يكون له أن يكون قد سبقه أحد في الحكم على الأحاديث، هذا ما مشى عليه علماء الإسلام. يعني ما تأتي لشخص مثلا يقول لك هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف يقول من سلفك في هذه المسألة، إذا كان علمت أنه أهل للحكم على هذه الأحاديث، لأنه يجوز له أن يقدم على هذا الأحاديث زي ما قال الحافظ بن كثير رحمه الله. قال موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو، أبو عمرو بن الصلاح والنووي، النووي قال ما قاله ابن كثير الآن وهو قول جمهور العلماء، لكن خالف ابن الصلاح وقال لا هذا الباب قد أغلق. هذا الباب قد أغلق، لكن قال أهل العلم لا سلف لابن الصلاح في ذلك، وعمل العلماء على خلافه ولا دليل له على قوله. قالوا ولا يخلو عصر من العصور من مجتهد على الصحيح وهو الذي تدل عليه الأدلة. طيب قبل أن نخرج من هذه المسألة نذكر لكم فائدة في موضوع الكتب التي ذكرها المؤلف. قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكر الكتب التي أدخلها في كتابه إتحاف المهرة، وكتاب نفيس جدا هذا الكتاب، والكتب التي أدخلها في إتحاف المهرة هي سنن الدارمي، المنتقى لابن الجارود، صحيح أبي عوانة، ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، موطأ مالك، ومسند أحمد، ومسند الشافعي، وشرح معاني الآثار، وسنن الدارقطني. قال رحمه الله وهذه المصنفات قل أن يشذ عنها شيء من الأحاديث الصحيحة لا سيما في الأحكام إذا ضم إليها أطراف المزي، أي الكتب الستة. يعني هذه الكتب التي ذكرنا لكم أسماءها مع الكتب الستة نادر جدا أن يخرج عنها حديث صحيح، خاصة إذا كان الحديث في الحلال والحرام في بيان الأحكام الشرعية، لأن تلك الكتب الأخرى التي خرجت عن هذه في الغالب هي تحمل الأحاديث الشاذة والمنكرة. فإذا ما وجدت الحديث في هذه الكتب التي ذكرها الحافظ بن حجر مع الكتب الستة يصعب جدا أن يكون صحيحا. ف فتنتبه من هذا، لأن هؤلاء قد اعتنوا بإخراج الأحاديث المشهورة عند العلماء عند السلف رضي الله عنهم، وإن وجد في كتبهم أيضا أحاديث شاذة وأحاديث غرائب أيضا، لكن أولئك الآخرون الذين لم يذكر كتبهم هنا في الغالب الأحاديث التي يتفردون بها في الغالب هي من الغرائب، وغرائب الأحاديث كان العلماء السلف رضي الله عنهم يفرون منها. ليش؟ لنكرتها، في أحيان كثيرة تكون منكرة لذلك يفرون منها. لكن لا يعني ذلك أن كل ما فيها ضعيف، لا طبعا، نحن نتكلم عن موضوع غالبي أغلبي. طيب، قال بعد ذلك ولا نكتفي إلى هنا، طيب ناخذ التتمة هذه صغيرة. قال وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا، أي في الصحيح يعني، سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. الذي كان يرجحه على مستدرك الحاكم هو ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، له كلام في هذا في المجلد الأول صفحة 256، وهو الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله. وكتاب المختارة للمقدسي هذا فيها أحاديث صحيحة لا بأس بها، لكن هو أيضا متوسع في إدخال الأحاديث أو في الحكم على الأحاديث بالصحة، أيضا ليس كتوسع الحاكم، حاكم أكثر توسعا منه، لكن هو أيضا عنده توسع ويوجد في كتابه أحاديث ضعيفة. وعلى كل كتابه مطبوع بعضه وليس كاملا فيما أعلم، لا أدري إن كان قد أكمل مؤخرا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.